بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقصارى ما يتخيل أن تضاد الأحكام بأسرها يمنع من اجتماع حكمين منهما منها في أمرين متلازمين. يقول أنه بالنسبة إلى الكلام السابق، قلنا فيما سبق أنه إذا كان هناك علة أو ملزوم وهناك لازم، إذا حرم اللازم تحريم اللازم يقتضي تحريم الملزوم، مثل ما قلنا أن تحريم أو إيجاب المسبب يقتضي إيجاب السبب، أو إذا كان معلولين لعلة واحدة، فإذا كان معلولين لعلة واحدة فإذا أحد المعلولين ليس بمحرم هذا يستدعي أنه أيضا العلة ليست بمحرمة، فإذا كان كذلك إذن المعلول الثاني أيضا غير محرم. أما إذا كان ليست هناك علية ومعلولية بين الشيئين ولا اشتراك في العلة، ولكن بينهما تلازم في الخارج، فيقول أنه لا يكون هناك وجه يقتضي تحريم اللازم إذا كان الملزوم محرم، أو تحريم الملزوم إذا حرم اللازم، لأنه العقل لا ينكر أن أحد المتلازمين يكون محرم مع أن الثاني لا يكون محرما. يقول: وقصارى ما يتخيل أن تضاد الأحكام بأسرها. الأحكام متضادة لا شك، يعني الوجوب ضد الحرمة، ضد الكراهة، ضد الإباحة، ضد الاستحباب، وهكذا. فهذه الأحكام بأجمعها هي متضادة، كل حكم ضد الحكم الثاني، هذا التضاد يمنع من اجتماع حكمين منها في أمرين متلازمين. إذا كان هناك أمران متلازمان ما يمكن أن يجتمع فيه حكمان، يعني واحد أمر يلازم أمر لا ينفك عنه، واحد يكون واجب والثاني يكون محرم، ما يمكن، لأنه بما أنهما متلازمان فإذا كان أحد الأمرين واجب وهو أراد أن يفعل الواجب وقع في الثاني في المحرم، هذا ما يمكن، لأنه يستلزم تكليف بما لا يطاق، لأنه لابد أن يقع في المحرم، إذن إذا أراد أن يأتي بالواجب يقع في المحرم، هذا ما يمكن. قال: ويدفعه، يعني هذا الذي يمكن، قصارى ما يمكن أن نتخيله، أنه شلون أمرين متلازمين ويجتمع فيهما حكمان مختلفان، لأنه هو هذا يريد أن يثبت أنه دائما الأمور المتلازمة حكمها واحد، هذا يلازم هذا، إذا هذا واجب ذاك واجب، هذا محرم هذا محرم. يقول: ويدفعه، يدفع أنه إذا كان أمرين متلازمين لابد أن يكون يعني ما يمكن أن يكون يجتمع حكمان فيهما، هذا حكم شيء وهذا حكم ثاني، حكم شيء ثاني، يدفعه أن المستحيل إنما هو اجتماع الضدين في موضع واحد، يعني أن هذا الشيء هو بنفسه حلال يعني واجب وهو بنفسه حرام، هذا المستحيل، في موضع واحد هو بنفسه واجب وهو بنفسه محرم ما يمكن. على أن ذلك لو أثر هذا الذي قالوه أنه ما يمكن أن يجتمع حكمان في أمرين متلازمين، بل يكون الأمران المتلازمان لهما حكم واحد، لو هذا أثر وصحيح لثبت قول الكعبي بانتفاء المباح. الكعبي له شبهة وعرفت باسم شبهة الكعبي، يقول أنه ليس هناك في الشريعة المقدسة ليس فيها شيء مباح، بل الأشياء إما واجبة أو محرمة. فمثلا الآن لما نأتي إلى شرب الماء، شرب الماء إذا كان الإنسان اشتغل به الآن في هذا الوقت، إن شرب الخمر ما شرب الماء، مو صحيح؟ فهنا شرب الخمر محرم. لو اشتغل بشرب الماء ما عمل المحرم، فشرب الماء مقدمة لترك المحرم، وترك المحرم واجب، إذن شرب الماء واجب. وهكذا لو كان مثلا شرب الماء يمنع من الصلاة، يعني إن شرب الماء ما صلى، صحيح؟ ما يمكن يشرب الماء ويصلي في نفس الوقت. فإذا إذا كان ترك الصلاة أراد أن يشرب الماء يعني يترك الصلاة، وترك الصلاة محرم، إذا شرب الماء محرم، وهكذا. فلا يوجد مباح. لو ثبت هذا الذي قالوه أن الأشياء يكون حكمها واحد، فإذا شرب الماء لابد أن يكون بما أنه ملازم إلى شرب الخمر مثلا، فيكون ما يمكن أن يختلف الحكم، يعني هذا إلزامي وذاك إلزامي، حكم يعني يصير حكمهم واحد وهو الإلزام. قال لما هو يعني إحنا الذي قلنا أنه المستحيل أن يجتمع الضدان في شيء واحد، أما أمرين مختلفين ويجتمع فيهما ضدان ما في مانع، لما هو مقرر من أن ترك الحرام مثل ترك شرب الخمر لابد أن يتحقق في ضمن فعل من الأفعال. متى يترك الخمر شرب الخمر؟ إذا شرب الماء أو إذا نام مثلا، ولا ريب في وجوب ذلك، لا ريب في وجوب ترك الحرام، فلا يجوز أن يكون الفعل المتحقق في ضمنه، لا يجوز أن يكون الفعل الذي تحقق في ضمنه ترك الحرام يكون مباحا، وهو النوم مثلا تحقق في ضمنه ترك الحرام ترك شرب الخمر، فلا يمكن أن يكون مباحا لأنه لازم للترك، لأن النوم لازم لترك يعني ضروري لترك شرب الخمر، فإذا كان ضروري فهو مقدمة لترك شرب الخمر، ويمتنع اختلاف المتلازمين، فيصير ترك شرب الخمر واجب، شرب الماء الذي هو ملازم له واجب، توجه؟ فصار المتلازمان لهما حكم واحد، ترك شرب الخمر واجب، ملازم له شرب الماء فهو واجب. وهكذا جميع الأحكام، جميع الأحكام ملازمة إما لفعل واجب فتكون واجبة، أو لترك محرم لفعل محرم فتكون محرمة. قال وبشاعة هذا القول غير خفية، أنه لا يوجد هناك مباح في الشريعة المقدسة، هذا قول بشع وواضح لكل أحد، لما علم من يعني من الأشياء المسلمة أن المباحات موجودة في الشريعة المقدسة، ولهم للعلماء في رده وجوه، في بعضها تكلم حيث ضايقهم القول بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا. لما قالوا أنه ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا يكون واجب، يعني سواء كان سبب علة أو لم يكن علة، فقالوا بذلك. فلما قالوا بذلك لزمهم أن يسلموا بشبهة الكعبي، لظنهم أن ترك الواجب، ترك شرب الخمر الذي هو واجب، لا يتم إلا في ضمن فعل من الأفعال، لا يتم إلا في ضمن النوم مثلا، فيكون النوم واجب، لا يتم إلا في شرب الماء، يكون شرب الماء واجب، لا يتم إلا في المشي في الطريق، فيكون المشي في الطريق واجب. فيصير عندنا مجموعة من الأفعال كلها واجبة، لكن الواجب هو واحد منها على نحو التخير، لأنك أي واحد فعلته فقد فررت به من شرب الخمر، فيكون هذا الأمر وهو النوم مثلا واجبا تخييريا. واضح؟ قال: والتحقيق في رده، تحقيق في رد هذا القول وهو شبهة الكعبي، أن الأمر لا يخلو، إما أن يكون لما الإنسان يريد أن يعني شرب الخمر، إما أن يكون هناك صارف عند الإنسان عن شرب الخمر، يعني مانع يمنعه، ما عنده توجه إلى شرب الخمر، أو لا يكون هناك صارف، أنه مع وجود الصارف عن الحرام ما عنده ميل أصلا، ما عنده توجه إلى شرب الخمر، لا يحتاج الترك إلى شيء من الأفعال. أحسنت، لا يحتاج إلى نوم ولا إلى أكل ولا إلى شرب ماء ولا إلى مشي في الطريق حتى يترك الخمر، وهو ما عنده ميل، ما عنده توجه إلى شرب الخمر. لكن طبعا بما أنه موجود لابد، يعني إذا الآن ما يشرب الخمر، في هذا الآن لابد يعمل شيء، إما واقف إما قاعد إما نوم، لابد يفعل شيء. يقول: هذه الأفعال من لوازم الوجود، وإنما هي من لوازم الوجود، يعني دائما الإنسان بما أنه موجود لابد أن يصدر منه فعل، ولو الجلوس ولو السكون ولو الحركة ولو النوم أي شيء. فإذا الدافع يعني الذي جعله أو المانع الذي منعه من شرب الخمر هو إيش؟ أن ما عند أنه هناك صارف، لا أنه نام، لا أنه أكل، لا أنه شرب، هذه ليست موانع تمنعه من شرب الخمر. قال: حيث نقول بعدم بقاء الأكوان، يعني أن طبعا الأكوان هي الأكوان الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، هذه مذكورة في الحاشية. كل جسم لا يخلو إما أن يكون ساكن أو متحرك، وأيضا إما أن يكون مجتمع مع جسم ثاني أو مفارق إلى جسم ثاني، هذه الأكوان الأربعة. هذه الأكوان الأربعة صاحب المعالم رحمه الله يقول إنها غير باقية، يعني الآن مثلا السكون أو الحركة، نأتي إلى الحركة، الحركة الجسم يتحرك، في الآن الأول تحرك، في الآن الثاني تحرك، إذن الحركة الأولى ما بقيت، يعني في الآن الثاني هذه حركة غير الحركة الموجودة في الآن الأول. كذلك بالنسبة إلى السكون، السكون أيضا في الآن الأول في سكون، في الآن الثاني في سكون ثاني غير السكون الموجود في الآن الأول. يقول: فإذا الأكوان لا تبقى، لأن في كل آن هذا الكون الذي هو الحركة أو السكون أو الاجتماع أو الافتراق غير الكون الذي في الآن السابق، لأنه يقول نحن نقول أن كل كون يحتاج إلى مؤثر. فمثلا بالنسبة إلى الحركة، لما تحرك في الآن الثاني لابد له من محرك، لما تحرك فلان الثالث لابد له من محرك وهكذا. أيضا لما هذا الجسم اجتمع مع هذا الجسم لابد له من مؤثر سبب الاجتماع. في الآن الثاني أيضا الاجتماع باقي لأن هناك مؤثر أثر في حصول الاجتماع في الآن الثاني وهكذا. يعني مثل الآن النهار، النهار موجود، ما هو الذي سبب وجود النهار؟ طلوع الشمس. فيستمر النهار ما دام المؤثر موجود، ما دامت الشمس موجودة فيستمر بقاء النهار. متى ما ارتفع المؤثر وهو الشمس ارتفع النهار. هكذا الأكوان. يقول نحن حيث نقول بعدم بقاء الأكوان لا تبقى، فالسكون في الآن الأول ما بقي في الآن الثاني، واحتياج الباقي إلى المؤثر. يعني أن السكون في الآن الثاني هذا بقى، لأن السكون عندنا سكون في الآن الأول ثم حصل سكون في الآن الثاني، إذن السكون بقي لا يزال باقي. هذا الباقي من هذه الأكوان يحتاج إلى مؤثر أثر فيه فجعله باقيا. وإن قلنا بالبقاء، إذن هذا إيش مراد بهذا الكلام؟ يعني يقول إذن من لوازم الوجود، لما الآن مثلا هناك شرب خمر، أنا عندي صارف عن شرب الخمر، ما عندي توجه، إذن كل فعل أفعله هذا من لوازم كوني موجود، لا أن الفعل هو مقدمة وسبب لترك شرب الخمر، وإنما سبب ترك شرب الخمر ما هو؟ نعم، وجود الصارف. والأمور الأخرى حركة والسكون والاجتماع والافتراق هذه تكون من يعني أكوان وباقية، وطبعا لها مؤثر جعلها باقية. وبما أنني موجود وبما أنني جسم، أنا أحد هذه الأجسام الموجودة في الكون، فلا بد أن تعرض هذه الأكوان علي، إما حركة أو سكون أو اجتماع أو افتراق، فهذه من لوازم وجودي. وإن قلنا بالبقاء، لو قلنا أنه السكون ما دام وجد إذن هو باقي ولا يحتاج إلى مؤثر. فإذن لما الآن بالنسبة إلى المكلف لما فعل فعلا، قال جاز خلو المكلف من كل فعل، جاز خلو المكلف من كل فعل باعتبار ايش؟ باعتبار انه الاكوان باقية. يعني مثل الان الحركة، ان قلنا بانه الحركة متى ما وجدت تستمر ولا تحتاج الى مؤثر، فاذا بالنسبة إلى المكلف ليس شرطا أن يأتي بفعل، هذا الفعل يكون مشتغلا به عن شرب الخمر، فلا يكون هناك إلا الترك، ليس هناك إلا ترك شرب الخمر، باعتبار أن فعل شرب الخمر ليس بموجود، مو صحيح؟ وبما أنه ليس بموجود إذن لم يحصل له بقاء، وإنما البقاء إلى إيش؟ إلى الأكوان الأخرى وهي موجودة ومستغنية عن مؤثر، فلا تحتاج لي مثلا لكي يستمر بقاؤها. فإذن أنا ممكن أنه أنا لا أؤثر في بقاء هذه الأكوان، فيمكن أنه لا أتصف بفعل من الأفعال فيجوز أن أخلو من أي فعل من الأفعال، لأنها هي إن كانت الأكوان باقية أو إن كانت صدرت مني مثلا كون من الأكوان، فهو بعد وجد وسيستمر ولا يحتاج لي مرة ثانية لتأثير وجوده في الآن الثاني، فيمكن لي أن أخلو من هذه الأكوان التي يمكن أن تصدر مني. على كل حال يعني مسألة الأكوان مسألة مهمة. المهم الذي قاله أنه مع وجود الصارف عن الحرام عن شرب الخمر، فيكون الصارف هو العلة لترك شرب الخمر، لا فعل الضد، لا أنني لأنني نمت أو لأنني شربت ماء. وأما مع انتفاء الصارف، لا يوجد صارف لي عن شرب الخمر، وتوقف الامتثال، توقف امتثال لأنه أنا مأمور بترك شرب الخمر حتى أمتثل وأترك شرب الخمر، يتوقف على فعل منها، على فعل من هذه الأفعال الأخرى مثل النوم، لأنه ما عندي صارف يصرفني عن شرب الخمر، فربما يقع مني، فليتوقف امتثالي لترك شرب الخمر أن أأتي بفعل فأنام. للعلم، لأنني أعلم بأنه لا يتحقق الترك، لا يتحقق ترك شرب الخمر ولا يحصل إلا مع فعله، إلا مع فعل ذلك الأمر وهو النوم. فإذا الصارف لشرب الخمر غير موجود، وأعلم أنه إذا لم آتي بفعل من هذه الأفعال من النوم والأكل والشرب وغير ذلك، فإنه سيقع مني، لا يحصل مني امتثال، فسيتحقق مني وسيقع شرب الخمر. فيقول هنا: فمن يقول بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به. نحن قلنا أنه بالنسبة إلى شرب الماء أو النوم ليس علة، لأنه الآن صار إيش؟ صار مقدمة إلى ترك شرب الخمر. إن نام الشخص سيترك شرب الخمر، هذا الفرض الثاني، لأنه ما في صارف يصرفه عن شرب الخمر، فإن نام سيترك، فتوقف امتثال اترك شرب الخمر على النوم. نقول إذن النوم مقدمة إلى ترك شرب الخمر، هذه المقدمة هل هي علة؟ لا، ليست علة، ليست علة لترك شرب الخمر. العلة ماذا للترك؟ هو وجود الصارف. فبالنسبة إلى هذه، إذا انشغل الشخص بها يترك شرب الخمر، إذن هناك تلازم بينهما لا على نحو العلية. فمن قال بوجوب المقدمة مطلقا سواء كانت علة أو غير علة، فلا بد أن يقول بأن النوم واجب، لأن النوم مقدمة لترك شرب الخمر. قال: فمن يقول بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، من يقول بوجوب مقدمة الواجب مطلقا، يعني سواء كانت سببية أو غير سببية، يلتزم بالوجوب في هذا الفرض، إذن النوم واجب. قد يقول قائل: إن قلنا بأن النوم واجب إذن ثبتت شبهة الكعبي التي هي يعلم ببطلانها، معلومة الفساد، أنه لا يوجد مباح، إذن هنا صار النوم مو مباح، واجب. إذن صار شرب الماء واجب، إذن صار الأكل واجب، الخروج إلى الشارع واجب، إذن ما في عندنا مباحة. قال: لا، ولا ضير فيه، هذا لا يضر، حتى لو قلنا بذلك لا يضر، فيثبت شبهة الكعبي كما أشار إليه بعضهم أنه هذا لا ضير فيه. لماذا؟ لأن أغلب الأحكام الشرعية هناك صارف يصرفك عن فعلها، أغلب الأحكام، يعني عفوا أغلب المحرمات، هناك صارف يصرفك عن فعلها. مثلا الآن شرب الخمر في صارف يصرفك، الظلم في صارف يصرفك، السرقة في صارف، الزنا في صارف يصرفك، وهو مثلا خشية عقاب الله سبحانه وتعالى. فإذا بالنسبة إلى المحرمات في صارف يصرفك عن فعلها، وإنما بقيت أمور قليلة لا يوجد صارف يصرفك عن فعلها، هذه نلتزم بأنها واجبة، ولا يستلزم من ذلك أنه كل الأمور، كل ما هو وارد في الشريعة يعني المحرمات كلها ما في صارف يصرفنا عنها، بل في صارف. فإذا كان في صارف، إذن المانع من فعلها هو الصارف، وإذن مسألة شرب الماء صارت مباحة، لأن ما صارت مقدمة إلى ترك المحرم، فتكون إذن يوجد مباح. إذا تمهد هذا، عفوا، ومن لا يقول به، يعني من لا يقول بوجوب مقدمة الواجب مطلقا، فهو في سعة من هذا وغيره، لأنه يقول هذا الذي قلتمه وهو شرب الماء أو النوم ليس سببا، فإذا لم يكن سببا فإذا لا يكون واجبا وإن كان مقدم لواجب، فإذا يبقى على كونه مباحا. إذا تمهد هذا فاعلم أنه إن كان المراد، هم يقولون كما في نفس حجة تفصيل، قالوا أن فعل الضد الخاص في صفحة 189، إن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، فعل النوم مستلزم لترك الصلاة، وهو وترك الصلاة ترك المأمور به محرم، فيحرم الضد فيحرم النوم، لأن مستلزم المحرم الذي يستلزم منه المحرم يكون محرما. نقول إنه إن كان المراد باستلزام الضد الخاص لترك المأمور به، إذا نمت يعني تركت الصلاة، المراد بالاستلزام أنه لا ينفك عنه، متى ما أنام أترك الصلاة، وليس بينهما علية، يعني أنه ليس، يعني هناك عدم انفكاك في الخارج، لا أنه علية، ما في علية، ولا أنهما يشتركان في علة، فقد عرفت أن القول بتحريم الملزوم، تحريم الملزوم وهو ترك المأمور به، حينئذ لتحريم اللازم، عفوا، نقول الملزوم ما هو؟ الملزوم هو النوم، فنقول أن لازم النوم إيه؟ ترك الصلاة، فنقول بتحريم الملزوم وهو تحريم النوم، حينئذ لتحريم اللازم، لأن اللازم وهو ترك الصلاة محرم، يقول هذا لا وجه له، لما بينا أنه ليس بينهما علية ومعلولية أو اشتراك في العلة، وإنما بينهما تلازم في الخارج، متى ما نمت في الخارج ما صليت، لكن لا أنه سبب ترك الصلاة هو النوم، لا. فإذا في هذا، لأن طبعا لابد أن أشغل وقتي بشيء، لابد أنه قلنا الأفعال من لوازم الوجود، فلابد أن يصدر مني فعل، مثل الصلاة فعل، إذا أنا شغلت وقتي بالنوم إذن ما استطعت أن آتي بالصلاة، فبينهما تلازم في الخارج، وهو فعل الضد النوم وترك المأمور به ترك الصلاة، فلما ما كان بينهما علية ومعلولية إذن لا يكون هناك تلازم في الحكم. وإن كان المراد هذا إذا كان قولهم أن فعل الضد يستلزم ترك المأمور به، إن كان المراد أنه علة، أن فعل الضد علة فيه، علة في ترك المأمور به ومقتضى، فهو ممنوع. أن ترك المأمور به ترك الصلاة ليس هو علتها أنه حصل نوم، لما هو بين من أن العلة في الترك المذكور هي وجود الصارف، لأن حصل صارف عن الصلاة عن فعل المأمور به وعدم الداعي إليه، ما في داعي، ما صار عندي باعث، ما صار عندي حماس رغبة في الصلاة، هذا هو العلة. لما ما صار عندي باعث وداعي رحت نمت، مو صحيح؟ يعني فالنوم إذن مسبب عن أنه ما عندي باعث، ما عندي صارف، وذلك مستمر مع فعل الأضداد الخاصة، وذلك يعني وجود الصارف مستمر مع فعل الأضداد. لما أنا نمت لا يزال صارف موجود عندي عن النوم، عن فعل الصلاة، فمع أنني فعلت، لأنه قد هذا طبعا حتى لا يقول قائل، يقول أنه عندنا العلة في ترك الصلاة أنه ما في صارف، عفوا وجود الصارف، وجد الصارف الذي يصرفني عن الصلاة فتركتها، لكن لما نمت صار العلة في ترك الصلاة نوم، يقول لا، يعني كأنما الصارف زال، صار بدل إيش؟ النوم، يقول لا، وذلك مستمر مع فعل الأضداد الخاص، حتى مع أنني نايم يعني أردت أن أنام هناك صارف عدم توجه للصلاة، أحسنت، لا يؤثم على النوم. فبالنسبة إلى يعني مثل الآن لما إنسان قد ينام ويريد أن يسافر وعنده رغبة شديدة في السفر، لما يأتي الوقت قبل الوقت يستيقظ، مو صحيح؟ لأن الباعث موجود حتى مع حصول النوم، الباعث للسفر موجود، فلما كان ما في باعث، ما في داعي للصلاة، إذن ما استيقظ، فهو مستمر مع فعل الأضداد الخاصة، فلا يتصور صدورها، يعني صدور الأضداد، صدور النوم مثلا وغير النوم، ممن جمع شرائط التكليف مع انتفاء الصارف، ما في صارف للصلاة، أريد أن أصلي ويصدر مني النوم، فلا يتصور صدور النوم مثلا الأضداد الخاصة ممن جمع، مع أنني مكلف وأعلم أن الصلاة واجبة، مع انتفاء الصارف ولا صارف موجود يمنعني من الصلاة، بل أحب أن أصلي ومع ذلك أنام، ما يصير إلا على سبيل الإلجاء، إلا واحد قال لازم تنام، ما دام أنا ما في صارف يمنعني من الصلاة وأعلم أنني مكلف أريد أن أصلي طبيعي، فلما أنام ما يصير إلا واحد ألجأني إلى النوم، فإذا ألجأني إلى النوم والتكليف معه مع الإلجاء ساقط، إذن لا يكون النوم محرم، لأنه يريد أن يقول النوم محرم لأنه يستلزم ترك المأمور به، ترك الصلاة، نقول لا، إذا كان هناك صارف فإذن العلة ليست هي النوم والعلة هو الصارف، فلا يحاسب على النوم، النوم ليس هو مقدمة على نحو العلية لترك الصلاة. ويقول لما لو كان هناك ما في صارف، إذا في صارف العلة هو الصارف فلا يحاسب على النوم، إذا ما في صارف إذن لابد أن يأتي بالفعل المأمور به، إذا ما جاء به ونام إذن لابد أن يكون ألجئ للنوم، وإذا ألجئ للنوم إذن لا يحاسب على النوم، لأنه الفعل الذي يكره الإنسان عليه لا يحاسب عليه. وهكذا القول بتقدير أن يراد بالاستلزام اشتراكهما في العلة، لأن قلنا إذا كان قال أن فعل الضد يستلزم ترك المأمور به، يعني علة له مرة بيانه، أو لا أنه يستلزم لأنهما مشتركان في العلة، فإنه ممنوع أيضا. يعني بمعنى آخر أن هناك شيء، هناك ألف، ألف علة لإيش؟ لاثنين شيئين، ما نخليه بباء وجيم، نخليه بنفس الذي عندنا، لفعل الضد ولترك المأمور به، اشتراكهما في العلة، فعل الضد وهو النوم مع ترك المأمور به وهو ترك الصلاة، كلاهما اشتركا في العلة، يعني معلولين لعلة واحدة. فبما أن ترك المأمور به محرم، إذن العلة محرمة، ألف محرمة. فإذا ألف محرمة، ألف علة لفعل الضد، إذن فعل الضد محرم. فإن قيل هكذا نقول فإنه ممنوع أيضا، لظهور أن الصارف هو العلة في الترك. إذن ألف التي يمكن أن يدعى أنها هي العلة، عندنا العلة في الترك، في ترك المأمور به هي الصارف، فهل أيضا هي الصارف علة لفعل الضد؟ يقول لا، الصارف هل هو علة لفعل الضد؟ لا، يعني لما أنا انصرفت عن الصلاة تسبب من ذلك أن أنام، يعني أنه لما ما وجد صارف يستلزم لازم أنام، لأن علة للنوم، لا مو لازم أنام. فإذا الصارف علة لترك الصلاة وليس علة لفعل الضد، ليس علة للنوم، لأن العلة للنوم ما هو؟ حصول الداعي للنوم، مو أنه لما أنا ما أريد أصلي إذا أنام. كل واحد ما يريد يصلي نام، ما يصير، مو علة لعدم الصلاة، ليس علة لفعل الضد، وإنما علة النوم هي إيش؟ وجود الداعي للنوم. نعم هو مع إرادة الضد، هو يعني وجود الصارف مع إرادة الضد، يعني إيش؟ وجود الصارف مع إرادة النوم من جملة ما يتوقف عليه فعل الضد. يعني الآن أنا متى أنام؟ لما وجد الصارف عن الصلاة وأنني أريد الضد، أريد النوم. فإذا هذا لاحظوا هو يعني الصارف مع إرادة الضد، مع إرادة النوم من جملة ما يتوقف عليه فعل الضد، من جملة ما يتوقف عليه إيش؟ نفس النوم. فإذا كان واجبا، فإذا كان الضد واجبا، النوم كان واجب، كان يعني كان وجود الصارف وإرادة الضد مما لا يتم الواجب إلا به. وإذ قد أثبتنا سابقا عدم وجوب غير السبب من مقدمة الواجب، أنه المقدمة الواجب هي تكون مقدمة السببية، فلا حكم فيهما، لا حكم في إيش؟ في الاثنين، في وجود الصارف عن فعل الصلاة وإرادة الضد، لا حكم فيهما، يعني لا نقول بوجوبهما بواسطة ما هما مقدمة له، بواسطة أنهما مقدمة لواجب فيكونان واجبين، لا نقول ذلك، لأننا قلنا أنه لابد أن يكون المقدمة السببية هي الواجبة، لكن الصارف باعتبار اقتضائه ترك المأمور به، الصارف وجود الصارف يقتضي وهو علة لترك الصلاة، يكون منهيا عنه. فإذا أنت منهي عن إيش؟ عن أن يكون عندك أو أن يوجد لديك صارف يصرفك عن الصلاة لأنه علة لترك الصلاة كما عرف. فإذا أتى به المكلف، أتى المكلف بهذا الصارف الذي يصرفه عن فعل الصلاة، عوقب عليه من تلك الجهة، عوقب عليه باعتبار أنه مقدمة سببية للواجب ولا ينافي التوصل به إلى الواجب، فيحصل ويصح الإتيان بالواجب الذي هو أحد الأضداد الخاصة. نعم. لكن الصارف يكون منهيا عنه، فلو أنه جاء به، جاء بالصارف عوقب عليه من تلك الجهة باعتبار أنه منهي عنه ولا ينافي التوصل. لا، هنا طبعا التوصل به يعني لو أنه هناك شيء محرم وأنا أتوصل به إلى الواجب، إذا كان شيء منهي عنه وأنا أتوصل به، قلنا أنه يكون إذا كانت المقدمة سببية وهي منهي عنها فيعاقب عليها الإنسان. يقول ولا ينافي التوصل به، يعني لا ينافي التوصل بالمنهي عنه، بالمنهي عنه نتوصل إلى الواجب. مثل إيش؟ تصرف المغصوب، أنت منهي عنه، لو أخذته وسافرت بدابة مغصوبة إلى الحج، فهل ألا يكون سبب التوصل إلى الواجب؟ سبب. فيحصل الواجب ويصح الإتيان به الذي هو أحد الأضداد الخاصة. هذا الذي هو حصل التوصل به مثل الركوب على الدابة المغصوبة أحد الأضداد الخاصة، ضد خاص لأنه مو ترك، ويكون النهي متعلقا بتلك العلة ومعلولها لا بالضد المصاحب للمعلول. يعني الآن بالنسبة إذا كان حصل مانع يمنع من فعل الواجب، علة لترك الواجب، يكون النهي متعلق بتلك العلة، إذا كانت العلة محرمة فيكون المعلول محرم. فهذا دائما المعلول إذا كانت مقدمته محرمة يكون النهي متعلق بالعلة، أما الضد المصاحب للمعلول، ضد سبب معلولا أو مصاحب له، قلنا أنه لا يستلزم تحريم واحد تحريم الثاني، لأن التحريم إنما يكون في المقدمة السببية. إن شاء الله واضح. إلى هنا نقف إن شاء الله، نكمل الباقي في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.